بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب الفتح الرباني من مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: باب صيام يوم يوم وإفطار يوم. صيام داود عليه السلام. عن صدقة الدمشقي قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن الصيام، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: قلت يا رسول الله: نعم. قال: فصم وأفطر وصلي ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قال: فشدد علي. قال: فقلت يا رسول الله: إني أجد قوة. قال: فصم كل جمعة 3 أيام. قال: فشدد علي. قال: فقلت يا رسول الله: إني أجد قوة. قال: صم صوم نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت يا رسول الله: وما كان صيام داود عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بصيام. قال: صم يوما ولك أجر تسعة. قال: قلت يا رسول الله: إني أجد قوة تزدني. قال: صم يومين ولك أجر 8 أيام. قال: قلت يا رسول الله: إني أجد قوة فزدني. قال: فصم 3 أيام ولك أجر 7 أيام. قال: فما زال يحط لي حتى قال: إن أفضل الصوم صوم أخي داود أو نبي الله داود. شك الجريري: صم يوما وأفطر يوما. فقال عبد الله: لما ضعف ليتني كنت قنعت بما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طريق ثان عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بنحوه، وفيه قال: فكان عبد الله يصوم ذلك الصيام حتى أدركه السن والضعف، كان يقول: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي.
نعم. اللهم صل وسلم
وبارك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
حديث الباب تدل على حسن الترتيب للعبادات وأخذ النصيب من الاقتداء بأهل النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، فإن أفضل الصوم سمى صلى الله عليه وسلم صوم داود. ولما كان يذكر أيضا في الأحاديث الأخرى فضل صيام 3 أيام من الشهر، يقول أنه كان صوم الخليل إبراهيم، فهو يربطنا بالأنبياء السابقين لنتذكرهم في عباداتنا ولنكون على قدوة بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والعاطفة أيضا بواسطة الإيمان التي يحملها قلب المؤمن نحو الأنبياء والمرسلين محبة وتعظيما وولاء، وأنهم القدوة، لأن الغش الكبير الذي يبث عدو الله في قلوب المسلمين أن يتخذوا قدوة غير الأنبياء والمرسلين. ويحبوا التقليد والمشابهة لأي فاجر أو أي كافر في أي مظهر من مظاهر الحياة، فذلك غش من في القلوب والصدور يدل على ضعف الإيمان ويدل على قلة الصدق مع الرحمن جل جلاله. إلا كفانا أسوة من ارتضاهم لنا ربنا أسوة، كفانا لنا قدوة من هيأهم لنا ربنا واختارهم قدوة، وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخواص أتباعهم، وخواص أتباعهم من هذه الأمة. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وكان رؤوس السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار آل البيت الطاهر عليهم الرضوان، ومعهم مثل هؤلاء الخلفاء الراشدين وأهل بيعة العقبة من الأصحاب، رؤوس السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال تعالى: والذين اتبعوهم، أثبت لهم قدوة وأثبت لهم أسوة وجعلهم محل اتباع ومحل اقتداء لمن أراد أن يقتدي ولمن أراد أن يهتدي. وأما عامة من على ظهر الأرض فقد صرح وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما في اتباعهم خير ولا في الاقتداء بهم خير، أكثر من في الأرض صادين عن سبيل الله وضالين عن منهج الله تعالى، فلا خير في الاقتداء بهم. لكن هؤلاء الأنبياء والسابقين والمؤمنين والمهاجرين والأنصار وأولياء الله وصيوا نعم القدوة ونعم الأسوة، رزقنا الله متابعتهم. ثم بعد ذلك رأينا شفقته صلى الله عليه وسلم ورافته، يقول له: صم يوم ومن كل 10 أيام ولك ثواب 9 ولك أجر 9. وكان لو قبل خير، لكنه سبحان الله شاب ويرى في نفسه قوة وعنده نصيب من قوة الإيمان، ولكن غاب عليه من 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 دقيق الفهم أن ما يرسمه له صلى الله عليه وسلم خير له مما تدعوه لقوته، فأخذ يطرح قوته. بعد ذلك الندم بكبر، فهو من عباد الصحابة، وكان أيضا لم يشرك والده في شيء من المنازعة للإمارة والسلطة والأيام ما حصلت اسمها الفتنة، اعتزل والده ما تابعه في شيء من ذلك، عبد الله بن عمرو بن العاص. ولما ضعف قال: ليتني قبلت رخصته، قال: شددت فشدد علي وغلطت غلظ علي. ولكن أيضا أثبت أنه ما ينبغي ينقص الإنسان شيء مما رتب على نفسه من الخير وهو قادر عليه، ما دام قادر عليه يستطيع ولو بتكلف لا ينقص شيء. وأيضا كان عامة الصحابة يخافون أن ينقصوا عن شيء كان تركوا عليه وسلم، تركهم عليه صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يلقونه وهم على العهد الذي كان بينه وبينهم، ولم ينقصوا شيء مما كانوا عليه في أيام حياته عليه الصلاة والسلام. فهكذا كان يحرصون، وفيه رحمة صلى الله عليه وسلم أنه رحيم وشفيق، وكان يرشد الأقل. وحتى لما ما رضي بثواب 9 أيام وبصوم يوم واحد من 10، قال له: فصم يومين ولك أجر 8. دل نقص عليه الأجر، لكنه ما تفطن لذلك إلا بعد، قال له: صم 3 ولك أجر 7. ولكن أجر 9 أحسن من أجر 7، ولكن هو أخذ له هذا عليه الرضوان. وكان هذا حرصه، طالما أنه أرحم بالأمة من أنفسها صلوات ربي وسلامه عليه، وأعلم أيضا بمصالحهم وبما هو أقرب إلى ربهم وأحب إلى إلههم سبحانه، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي عليه المحققون أن هذا أفضل الصوم، صوم يوم وفطر يوم. وفيه وجوه من أفضليته، منها المشقة، لأن النفس ما تعتاد عادة واحدة، الذي يسرد الصيام تعتاد نفسه وتطمئن أن لا يأكل في النهار وتعتاد الأكل في الليل، فيصير سهل عليه جدا هذا الصوم في النهار والأكل في الليل وتذهب عنه المشقة. ثانيا يضعف عن كثير من الحقوق في أثناء النهار للضيوف ولغيرهم من يردم الأشياء. لكن الذي يصوم يوم يفطر يوم، أولا المشقة أكثر عليه، يأكل في النهار ساعة، يأكل في الليل ساعة، يأكل في النهار ساعة، ساعة يمتنع في النهار ساعة يأكل، فيكون أشق على النفس. وكذلك يكون أقرب لأداء الحقوق في أيام فطره، يستطيع أن يذهب عند هذا ويلبي دعوة هذا ويضيف هذا ويأخذ هذا في أيام الفطر حقه، وهكذا، فصار ذلك أفضل. الذين نظروا إلى كثرة العمل وقالوا أن صوم الأبد صوم الدهر أفضل من صوم يوم وفطر يوم، ردوا عليهم بأن الحديث صرح فيه صلى الله عليه وسلم، والذي صرح فيه أنه أحب فهو أحب معه، ولا نظر لكثرة العمل، فإن ليس المردود من كثرة العمل هو أو المقصود، قد يكون مع قلة العمل قيام بحقوق أخرى فتزيد على أكثر هذا النوع من العمل. وما دام صرح الشارع بأنه أفضل يجب الوقوف عند ذلك ويعرف أنه أفضل أفضل، فالذي يصوم يوم ويفطر يوم أفضل من الذي يسرد الصيام غالبا، إلا في نادر الأحوال من الذي كان إذا مع سرده للصيام يقوم بنفس الأداء والحقوق مثل الذي يقوم بها مثل هذا وغير ذلك، وإلا فصرحت السنة بأن هذا هو الأفضل. اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا حسن متابعته. والذي يحافظ على إحسان صيام رمضان ثم مثل أيام الست من شوال ثم يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر، يتهيأ بهذا لأن يدعى من باب الريان، يكون من الصائمين الذين يدعون من باب الريان يوم القيامة، ولا يدخل منه غير الصائمين. ومن اقتصر على الفرض وحده ما يكون من أهل من يدعى من باب الريان.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام العامري في كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل، نفعنا الله به وبكم وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وروينا فيه أيضا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. ومعنى ذلك أنه رآه أخذ جارية من المغنم واغتسل منها، فظن أنه غلى، فلما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أقل من حقه أحبه، وكان بريدة بعدها ممن يحب عليا ويتولاه.
في معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لقلبه، فكان ما يميل إلى سيدنا علي، ولما رآه بعدما قبض الخمس من خالد بن الوليد رأى أنه أتى جارية ثم اغتسل، فكان يقول: ألا ترى إلى هذا؟ يعني ظن أنه غل وأخذ شيء ليس له، فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلبه وما يجول في صدره، ولما سأل النبي قال له صلى الله عليه وسلم: أتبغض عليا يا بريدة؟ أتبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: لا تبغض، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، وبالجارية التي تملكها إلا بعض الحق الذي له في هذا الخمس الذي أمرته بقبضه، وأنه أخذ دون حقه، وإنه لا يبغضه إلا منافق، فما يزال يحب سيدنا علي ويتولاه بمعالجة رسول الله صلى الله عليه وسلم له حتى توفي.
وروي خارج الصحيحين أن الجارية وقعت في الخمس ثم خمس فصارت في سهم ذوي القربى ثم صارت في سهم علي رضي الله عنه، وبهذا يزول الإشكال، فعلي كرم الله وجه أتقى وأورع من أن تستفزه غلبة الشهوة على ارتكاب محارم الله، وقد اجتمع فيه من الدين المتين والورع الحاجز والزهادة في الدنيا واجتماع الفضائل ما لم يجتمع لأحد سواه. وقد أبغضته فرقة تسمى الناصبة، ففرطوا في دينهم وشقوا بسببه،
أي صاروا أشقياء.
وأحبه آخرون فأفرطوا حتى أبغضوا بسببه كثيرا من الصحابة. وقد تقدم إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقال: يا علي، إن فيك مثلا من ابن مريم، أبغضه اليهود حتى بهتوا أمه، وأحبه النصارى حتى أنزلوه المنزلة التي ليس بها. وسكت أهل السنة وتنكب أهل السنة والجماعة عن الطرفين، فأحبوا عليا وتولوا جميعهم ونشروا محاسنهم وجانبوا معايبهم وكذبوا نقلتها واعتذروا عما صح منها. فالمؤمن يتحرى المعاذير، والمنافق يتبع العورات، ومن سلم سلم، ومن أطلق لسانه بالثلب ندم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والله ولي التوفيق. وروينا في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد بن الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله، اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. ووافى علي مقدمه من اليمن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بما أهللت؟ فإن معنا أهلك. قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أمسك، فإن معنا هديا. رواه البخاري. وفي آخر
هكذا يروي الإمام البخاري. إذن بعد هذه اسمه الوقائع، وهذا بعضهم أقرب إلى النفاق، ولا تعرف أنهم في لحن القول، يقوم يقول للنبي اتق الله، قال له صلى الله عليه وسلم: أولست ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ اللهم صل عليه وعلى آله. وذلك أنه ذكر أنه لما بعث من اليمن سيدنا علي ذهيبة في أديم مقروض، إذا لم تحصل من تراب عدل لم تزل، الذهيبة تصغير ذهب، المقروض المدبوغ بالقرى لم تحصل، يعني ما تخلصت بعد معدنها من التراب، لا يزال في التربة هذا الذهب. قسمها النبي بين هؤلاء الأربعة، فقال بعض الناس أن كنا أحق منه، نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، صلى الله عليه وسلم، فهو أمين الله، وهو أمين رب العرش على النبوة والرسالة وعلى أعلى وأغلى شيء يوجه للخلق في الدلالة عليه والإيمان به سبحانه وتعالى والدعوة إليه سبحانه وتعالى، فنعم الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن من لم يتغلغل الإيمان في قلبه هكذا ينازل قلبه. جاء هذا الرجل الذي وصفه ويقول اتق الله تعالى، قال له ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ولا الرجل قال له سيدنا خالد الوليد أن قتله ذا أضرب عنق رسول قليل حياة قليل أدب، أثر النفاق ظاهر عليه، قال لا لعله أن يكون يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو دارب وداري بنفاقه صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد يشرع لأمته لا يتسرعوا في الأمور ولا يشقوا على بواطن الناس. قال له لعله صلي، قال له سيدنا خالد بن الوليد رضوان، وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه من يرجي منهم. سكت ثم قال لهم إني لم أمر عن أن أنقب عن قلوب الناس أو أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. بعدين نظر إليهم ولي الرجل قال إنه يخرج من ضيق عنده من العلم عنده ما لم يعرف هؤلاء، عاد صاحب مصيبة كبيرة، عاد من ضيقه ونسره بيخرجون رؤوس الخوارج والمكفرين للأمة والمؤذين. النبي يدري بكل ذلك ولكن ما عنده أمر بقتله ولا فتركه. قال يخرج من ضيق هذا قوم يتلون كتاب الله رغم لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. من يعرف ذلك منه ولا أذن لخالد نقتل لأنه ماشي في ظاهر الشرع ما يبيح له دمه. فترك صلى الله عليه وسلم الناس على هذا، وأما إدراك لهم فإنه بالوحي بيقتلهم، وأدركوهم الصحابة بعدين وما كان منهم إلا قاتلوا من قاتلهم فقط، من قاتلهم منهم قاتلوا ويسكتوا عنهم، يقرؤون القرآن ويصلحون نفسهم عباد كثير ولكن في قلوبهم غش وغل والنفاق والعياذ بالله، يمرقون من الدين ما لهم حظ من الدين أصلا. نعوذ بالله من غضب الله، وثبتنا الله على الإيمان واليقين. في تلك الرحلة وصل سيدنا علي إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى مكة في حجة الوداع كما سيأتي خبر حجة الوداع. فقال له بما أهللت فإن معنا أهلك، يعني السيدة فاطمة جابها معه ومع أمهات المؤمنين كلهم حضرهم معه في غزوة في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، وجاب من كان جميع أقاربه ومن حوله في المدينة خرجهم معه إلى الحجة صلى الله عليه وسلم. فقال له أهللت بما أهل به النبي، أنا قلت هلالا كهلال نبيك اللي أنت أحرمت به، أنا وراك أنا معك. قال خلاص معك الهدي وأمسكه، لا تقرب أهلك حتى ينتهي الحج وننحر. فإنه صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي معه وساق الهدي وبقي محرما إلى أن أكمل الحج، وأمر سيدنا علي بذلك حتى دخل على السيدة فاطمة وجدها هي قد اسمها حلت من بالعمرة، اعتمرت وحلت، بقيت أحرمت بعد ذلك بالحج مع الذهاب بها في اليوم الثامن. فجاء وحصل فيها حنة أنكر عليها، قال ما لك؟ قالت نحن قد أحللنا وتحللنا ومرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أبي أمرني بذلك. ورجع عندي وقال لي أنت أمرت فاطمة؟ قال لها نعم، إنها لم تسق هديا وإن أمرتهم أن يحلوا كلهم عامة الصحابة، ما حد إلا قليل عامة الصحابة حلوا من الحرام بالعمرة ثم أحرموا بالحج، منهم السيدة فاطمة.
يطلب منها هدية حق التمتع
إيه
تشتري من مكة يعني.
من عندهم هناك نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا كان مذهب الإمام أحمد أن التمتع أفضل، واللي يقول لو استدبرت من أمري لاستقبلت من ما استدبرته
لما سقت الهدي ورجعته
عمرة ولما سق الهدي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم وبسندكم الصحيح. إذا الإمام يوسف بن إبراهيم الأردبيلي رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال في ذكر أركان الصوم: الخامس ذكر الصوم، فإن أكل أو شرب ناسياً لم يفطر إلا إذا كثر كثلاث لقمات، وقيل لا فرق.
هذا المعتمد أنه لا فرق عند الشافعية.
والجماع ناسياً كالأكل بلا قيل،
يعني متفق عليه في المذهب.
ولو ظن أن الصبح لم يطلع أو أن الشمس قد غربت فأكل فبان الغلط وجب القضاء، ويحرم الأكل والشرب والجماع في آخر اليوم إلا بيقين الغروب أو الظن بالاجتهاد، فلو هجم على الأكل عصى.
سواء فهذا ما يعصي الذي لم يتيقن الغروب وأكل، وأما الذي لم يتيقن الفجر وأكل هذا ما يدخل في العصيان لأن الأصل بقاء الليل، ولكن إذا لم يتساهل ثم بان الخطأ فعليه أن يقضي يوم من دون إثم، ولكن إذا تساهل هذا عليه إثم التساهل وبعدين. وأما الذي يأكل قبل الغروب عد ما تيقن الغروب فالأصل أن النهار باقي فما يجوز أن يأكل فيأثم ثم إن تبين أنه بعد الغروب فلا قضاء والإثم عليه، وإن تبين أنه قبل الغروب الإثم والقضاء وجب الإثم والقضاء.
ثم إن تيقن الخطأ قضاء وإن تيقن الصواب فلا، وإن لم يتبين الحال فإن كان في الأول لم يقضي وإن كان في الآخر قضاء. ولو طلع الفجر وفي فيه لقمة فإن لفظها في الحال أو بعد ساعة صح صومه وإلا فلا، ولو طلع وهو مجامع فنزع صح وإن لم ينزع فلا.
إيش معنى بعد ساعة؟ يعني إنه ما بلع منها شيء خلاها في فم ثم خرجها. ولو طلع ضعيف وإن لم ينزع فلا.
فلا وجبت الكفارة. ولو علم بعد مضي زمان بطل صومه وإن نزع كما علم، ولا كفارة إذ لا إثم. ومعنى الصبح ظهور الضوء للناظر، وما قبله لا حكم له. وإذا خرج مقعد البيسور وعاد لم يفطر، عاد بنفسه أو عاده بإصبعه
ضرورة.
ولو شك في الصبح
باسور يقولوا باسور بيسور باسور
ولو شك في الصبح قال الشيخ أبو حامد الإسرائيني وصاحب التهذيب كره الأكل والشرب والجماع، وقال المتولي حرم. ولو وضع شيئا في فيه عامدا وابتلعه ناسيا لم يفطر. الركن الرابع قابلية الوقت، فلا يصح صوم يومي العيد وأيام التشريق لا للمتمتع العادم للهدي ولا لغيره، ولا يصح صوم يوم الشك من رمضان، ويصح من نذر أو قضاء أو كفارة أو ورد بلا كراهة
أو
ورد بلا كراهة، ويحرم صومه بلا سبب. ويوم الشك هو 30 من شعبان إذا وقع في ألسن الناس أنه رؤي الهلال في البارحة ولم يشهد به عدل أو قال عدد من النسوة أو العبيد أو الفساق إنا رأيناه، وإذا لم يتحدث به أحد فليس بشك بل هو من شعبان يقينا، سواء كانت السماء مصحية أو متغيمة، ولو كانت على السماء قطعة السحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها، ولم يتحدث برؤيته لم يكن شكا.
عندنا يوم الشك ما يعد يوم شك إلا إذا تحدث برؤية الهلال ولم يثبت. وأما قوله إذا رأى النساء أو غيره فيعني لم يقع في قلبه صدقهن، هذا معناه. وأما إذا وقع في قلبه صدقهن خلاص بالنسبة له رمضان واجب عليه يصوم ما عد يوم شك، ولكن إذا ما وقع في قلبه صدقهن فهذا يوم الشك، تحدث برؤية الهلال ولم يثبت عند القاضي. نعم أكمل عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم الصحيح المتصل للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. قال القسم الثاني: تعريف طريق السلوك إلى الله تعالى، وذلك بالتبتل، كما قال الله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. والانقطاع إليه يكون بالإقبال عليه والإعراض عن غيره،
لا إله إلا الله.
وترجمته قول لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والإقبال عليه إنما يكون بملازمة الذكر والإعراض، والإعراض عن غيره يكون بمخالفة الهوى والتنقي عن كدورات الدنيا وتزكية القلب عنها، والفلاح بالضرورة نتيجتها، كما قال الله سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
سواء الأول التعريف بالمدعو جل جلاله، هذا القسم الأول من أقسام القرآن الكريم، التعريف بالمدعو جل جلاله وتعالى في علاء أفعاله وأسماءه وصفاته وذاته العلية. ثم القسم الثاني طريق السلوك إليه، كيف نتقرب إليه، كيف نقبل عليه، وهذا بالتبتل إليه تعالى. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتخذنا الله وكيلا وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الانقطاع إليه يكون بالإقبال عليه سبحانه وتعالى والإعراض عن غيره، والإقبال عليه إنما يكون بملازمة ذكره، وهو استشعار القلب، اطلاعه علينا وجلاله وجماله وكماله وعظيم شأنه سبحانه وتعالى، ودوام ملازمة القلب لذلك بملازمة الذكر. والإعراض عن غيرك يكون بمخالفة الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يا داود نجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال بمخالفة الهوى والتنقي عن كدورات الدنيا وتزكية القلب عنها، هذا هو الإعراض عن غيره سبحانه وتعالى. إذن النتيجة لهذا قال الفلاح، وهو الفوز والسعادة. الفلاح معناه الفوز والسعادة دنيا وآخرة، هذا لمن تزكى. قد أفلح من تزكى ونفس ما سواها ما فعلها ما يفجرها تقواها، قد أفلح من زكاها. قال نتيجته الفلاح، فلاح نتيجتها نتيجة الإعراض عن غير الله، نتيجة الإقبال على الله، نتيجة التبتل لله، الفلاح الفوز والسعادة. قرأ.
فعمدة الطريق أمران: الملازمة والمخالفة. الملازمة لذكر الله سبحانه وتعالى، والمخالفة لما يشغل عن الله عز وجل. وهذا هو السفر، وليس في هذا السفر،
هذا هو السفر إلى الله،
وهذا هو السفر إلى الله، وليس في هذا السفر حركة لا من جانب المسافر ولا من جانب المسافر إليه، فإنهما معا. أو ما سمعت قوله سبحانه: وهو أصدق القائلين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
لا إله إلا الله. قال سيدنا الإمام الحداد: سافر إليه بهمة علوية. كيف السفر إلى الله تبارك وتعالى؟ قال ملازمة ذكره ومخالفة ما يشغل عنه، هذا السفر. هذا السفر ماشي في حركة ولا في جهة ولا في لا من جهة المسافر ولا من جهة المسافر إليه، وإنما قطع سباسب وإبعاد ظلمات وكشف حجب وحظوه بقرب معنوي، أمور كلها معنوي. أما هو قال كيف ما هناك شيء مسافة؟ يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل، أقرب إليك من حبل الوريد. بس أنت تسافر، كيف أنت تسافر؟ تنقي نفسك عن شوائبك وعن كدوراتك وتصدق معه في الوجه إليه والإقبال عليه، وإنك قد وصلت له، هو أقرب إليه. يقول البعد راجع إليك أنت، أنت بعيد بوهمك، أنت بعيد بخيالك، أنت بعيد بشهواتك، أنت بعيد بأهوائك، أنت بعيد باشتغالك بغيره، أنت بعيد بإعراضك عنه. بس بعد هذا البعد أما من جهته أقرب إليك من كل شيء سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل فما يعود شأن البعد إلا إلى العبيد أنفسهم إلى الخلق أنفسهم فقط. بعدهم بأهوائهم، بعدهم بغفلتهم، بعدهم بإعراضهم، بعدهم بمعاصيهم، بعدهم بقدراتهم، من عندهم البعد بعد هذا وإنك قريب. نعم.
بل مثال الطالب والمطلوب مثال صورة حاضرة مع مرآة، ولكن ليس يتجلى في المرآة لصدأ في وجه المرآة، فمن صقلها فمتى صقلها تجلت فيه الصورة، لا بارتحال الصورة إلى المرآة ولا بحركة المرآة إلى الصورة، ولكن بزوال الحجاب. والله سبحانه وتعالى متجل بذاته لا يختفي، إذ يستحيل اختفاء النور وبالنور يظهر كل خفاء. والله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، وإنما خفاء النور على الحدقة لأحد أمرين، إما لكدورة في الحدقة وإما لضعف فيها لا يطيق احتمال النور العظيم الباهر، كما لا يطيق نور الشمس أبصار الخفافيش. فما عليك إلا أن تنقي عن عين القلب كدورته وتقوي حدقته، فإذا هو فيه كالصورة في المرآة، حتى إذا غافصك تجليه ولم تثبت فيه بادرت وقلت إنه فيه فأنا الحق وسبحاني، وقد تدرع باللاهوت ناسوتي، إلا أن يثبتك الله تعالى بالقول الثابت فتعرف أن الصورة ليست في المرآة بل تجلت لها وما حلت فيها، ولو حلت لما تصور أن تتجلى صورة واحدة لمراء كثيرة في حالة واحدة، بل كان إذا حلت في مرآة ارتحلت عن غيرها وهيهات، فإنه يتجلى لجملة من العارفين دفعة واحدة. نعم يتجلى في بعض المرائي أصح وأظهر وأقوم وأوضح، وفي بعضها أخفى وأميل إلى الإعوجاج عن الاستقامة، وذلك بحسب صفاء المرائي وصقالتها وصحة استدارتها واستقامتها بسيط وجهها. فلذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة. ومعرفة السلوك والوصول أيضا بحر عميق من بحار القرآن، وسنجمع الآيات المرشدة إلى طريق السلوك لتتفكر فيها، فعساك ينفتح لك ما ينبغي أن ينفتح. فهذا القسم هو الدرع الأزهر
ما شاء الله، قسم السير إلى الله تعالى والسبيل إلى الوصول إليه سبحانه وتعالى. ومثال هذا السير عندنا مرآة حاضرة وصورة حاضرة وكلها، لكن ما تجلت الصورة في المرآة بسبب كدورة أو حاجز أو حائل، فما نحتاج لا نقرب الصورة للمرأة ولا نقرب المرأة للصورة، بس نبعد نصق للمرأة، نبعد هذا الحاجز والحاجب، وإذا بهم تجلى، وإذا تجلت فإياك أن تظن أن الصورة حلت في المرأة، لكن تجلت الصورة في المرأة فصارت ترى، وإلا فهي ما دخلت وسط المرأة ولا حلت فيها من غير شك. الحق تعالى لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، ولكن يتجلى لعباده سبحانه وتعالى وبنقائهم وصفاء قلوبهم، ففي بعض المرايا أظهر وأوضح من الأخريات، ولا تستقر في حقيقة الإحسان حتى تنال النصيب من هذا التجلي أن تعبد الله كأنك تراه جل جلاله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسندكم المتصل الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. من كتاب المجموع إلى أن قال: الرسالة السادسة في تقبيح المنكرات والتنفير عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني رأيت جملة من المنكرات فاشية بين الناس ظاهرة ولا تغير ولا تنكر، بل والعياذ بالله تعالى كاد أن يكون المنكر لها منكورا والفاعل لها بين الناس مشكورا، فرأيت أن أنبه على تقبيح تلك المنكرات أو بعضها، فإنه ربما يتعذر حصرها، فعسى أن يكون هذا التذكير سبب التغيير والتحذير عنها والتنفير، فمن ذلك عدم الإصغاء إلى الذكر والتذكر وعدم التعلم والتعليم وترك الإنكار والنكير من الصغير والكبير، فترى العالم العارف ساكتا لم ينكر ولم يعلم ولم يعلم وترى الجاهل تاركا معرضا عن العلم والتعلم، فيجب على العلماء أن يبتدئوهم ويعلموهم بأنه يجب عليهم أن يتعلموا ما يجب عليهم علمه من أداء الواجبات وترك المحرمات، وعند ذلك يجب عليهم أن يتبعوا لأقوال العلماء ويتعلموا منهم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. قال الحبيب عبد الله الحداد رضي الله تعالى عنه: فمن جعل الدعاء إلى الخير دأبه وشغله فقد أخذ بحظ وافر من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على سبيله التي قالت فيها تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلم يكن شغله عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته غير الدعوة إلى الله تعالى بقوله وفعله، وبذلك بعثه الله وبه أمره. فأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم به في الدنيا والآخرة أحرصهم على هذا الأمر وأكثرهم شغلا به وأتمهم دخولا فيه، أعني به الدعوة إلى الخير أي الإيمان والطاعة والنهي عن ضديهما أي الكفر والمعصية.
نعم، رأى الحبيب عبد الله بن حسين أنه من المنكرات الشائعة وجود علماء ساكتين ووجود جهال معرضين ما يتعلمون. قال: واجب عليكم ذكروهم وقولوا لهم واجب عليكم تعلمون، وهم واجب عليهم يجون يتعلمون، أما سكت هذا منكر من المنكرات. عد سيدنا الإمام عبد الله بن حسين وقال ويبقى الناس يستفحل الجهل فيهم، فلا ولهذا ولا لا يتعلم أن قوم من جيرانهم ويتفقهون وإلا عذبهم الله، ولا يعلمن قوما جيرانهم فقنهم إلا عذبهم الله. فالهذا يتعلم هذا يعلم، وهكذا واجب أهل العلم أن يبلغوا الناس، واجب الناس لا يرضى بجهله يروح في مهنته وحرفته يوم كل يوم يجي ويروح وكلام ولا يتفقه في الدين ولا يدري بما بهيمة من البهائم هذا معاد آدمي. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله ينشر العلم فينا ويقول من جعل دابه التذكير والدعوة إلى الله وتعليم الناس فقد أخذ بالنصيب من إرث النبوة. إرث النبوة يقولوا أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم شغل بهذا الأمر واهتمام به من بعده، هم أقرب إليه لأنهم حاملين همته وحاملين مهمته صلى الله عليه وسلم وشغله الذي بعثه الله به صلى الله عليه وسلم، رزقنا حسن متابعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم منزل السكينة والسكون شرح قصيدة لأكثر همك ما قدر يكون. رضي الله عنكم الهادي البشير. إلى أن قلتم ولم يزل صلى الله عليه وسلم يبشر بالعموم والخصوص لأماكن ولأناس ولقبائل ولأفراد معينين بمختلف من العطاء والفضل الرباني في الدنيا وفي الآخرة، وقد جاء قوم من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال لهم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا يا رسول الله. فهو البشير كثير التبشير لمن أقبل وتوجه. قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فكل ما كان من بشاراته صلى الله عليه وسلم.
بنو تميم من نجد، من قوم أهل نجد. طيب.
فكل ما كان من بشاراته صلى الله عليه وسلم كان تحت هذا الأمر الرباني الإلهي منه أن يبشر ثم بقيت آثار هذا التبشير لكل من اتصف بتلك الأوصاف التي أمره الله أن يبشر أهلها بها على مدى القرون من بعد حياته صلى الله عليه وسلم فيما بث في سنته من الثناء عليهم والتنويه بهم، ثم ما يحصل بين أرواحهم وروحانيته صلى الله عليه وسلم ورؤيته في المنام أو اليقظة، فيسبل ويرسل ويغدق عليهم البشائر صلوات ربي وسلامه عليه. قال الإمام الشافعي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: بشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه. فبعث رسولا إلى عند الإمام أحمد بن حنبل يقول له: إن أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقرئك السلام ويقول لك إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: الله المستعان. وأراد أن يعطي مكافأة للذي جاءه بهذه البشارة، فلم يكن معه إلا قميصه الذي كان عليه، فنزع قميصه وأعطاه إياه، فحمله وعاد إلى الإمام الشافعي فقال له: هل بلغته؟ قال: نعم. قال: فماذا أعطاك؟ قال: أعطاني هذا القميص. قال: من صندوقه أم من على جسده؟ قال بل من على جسده. قال: فلا نفجعك بقميصك، ولكن هل تأذن لنا أن نغسله فنبقي الماء عندنا؟ وهذا من تبرك الأئمة ببعضهم البعض. فغسل القميص وأبقى الماء عنده عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولم تزل هكذا البشائر تتوالى، بل لا يكاد يقوم أحد من أمته بصحيح وخالص خدمة للشرع تنفع الناس إلا ونازلته منه البشائر مرة بعد أخرى، وما من بشارة بعد ذلك في الآخرة إلا وهو مفتاحها، إذ لا يشفع شفيع حتى يفتح صلى الله عليه وسلم باب الشفاعة، ولا يدخل داخل الجنة حتى يدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو البشير بأسنى المعاني وأوسعها عن الله تبارك وتعالى، فبشرى لنا بالبشير النذير والسراج المنير. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنعم المبشر هو. ولما كان حامل البشارة الكبرى والبشائر العظمى بشر به النبيون من قبل. قال سيدنا عيسى بن مريم في تلخيص رسالته: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. أي يا عيسى، إذا كان محمد مفتاح البشائر فأعلى بشائرك أن تبشر به. ولما استعرض البشائر صحابيه الذي كان في حراسته وخدمته عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل ما تشاء، قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن هنا نعلم أن المعية أعظم بشارة، فإنه تعالى لم يذكر في هذه الآية الكريمة شيئا من ثواب الإيمان والعمل الصالح من أنواع النعيم في الآخرة غير المعية. إذن فالمعية هي الأصل والأساس والرأس، وبقية النعم منطوية فيها.
شرع المصطفى الهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. شرع المصطفى الهادي البشير، فشرح بعض معنى الهادي والبشير، وبياتي على ختم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهي الرتبة التي خصه الله بها: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا كمال الإيمان واليقين والمحبة، وأدخلنا في دائرته واحشرنا في زمرته.
قد كفاني علم ربي، علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سري أدعو سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري صار فخري ضمن فقري واضطراري يا إلهي
قد كفاني علم ربي
قد كفاني علم ربي علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي ومليكي
أنت تعلم
أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي حل قلبي
من هموم
من هموم واشتغالي فتداركني بلطف بلطف منك يا مولى الموالي
يا كريم الوجه غثني
وجه غثني قبل أن يفنى اصطباري
قد كفاني
علم ربي علم ربي
من سؤالي
من سؤالي واختياري يا سريع الغوث غوثان غوث غوثان منك يدركني سريعا يهزم العسر وياتي
روايتي
بالذي أرجو جميعا
يا قريبا
يا مجيبا يا مجيبا
يا عليما
يا عليما يا سميعا
قد تحققت بعجزي بعجزي
وخضوعي
وانكساري قد كفاني
علم ربي من سؤالي واختياري لم أزل بالباب واقف بابي واقف فارحم ربي وقوفي
وبواد الفضل عاكف الفضل عاكف
فأدم ربي عكوفي
يا كريم ولحسن الظن لازم الظن لازم
فهو خلي وحليفي
يا الله وأنيسي
وجليسي وجليسي
طول ليلي
طول ليلي ونهاري
قد كفاني علم ربي
علم ربي
من سؤالي
من سؤالي حاجة في نفسي يا رب نفسي يا رب
فاقضيها يا خير قاضي
وأرح سري وقلبي سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور وحبور. وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي
والبسط حالي
وشعاري ودثاري
قد كفاني
علم ربي علم ربي من سؤالي واختياري.
ربي فاجعل مجتمعنا
مجتمعنا
غاية حسن الختام واعطينا
ما قد سألنا
قد سألنا من عطايا
قلبي
وكرم الأرواح منا الأرواح
منا
بلقى خير الأنام وابلغ مختار عنا
مختار عنا
من صلاة
من صلاة وسلام
صلى الله عليه وسلم في كل لمحة وفي كل نفس كل حين أجل وعلا وأعظم ما بلغت وتبلغ أحد من خلقك من صلواتك وتسليماتك الكبيرة العلية وتولنا به في كل قضية وسقينا من موارد شربه الهنية وتولنا به حيثما كنا في كل قضية واجعل حوائجنا به على خير الوجوه في الدارين المقضية وحوائج جميع أهلنا وولدنا وطلابنا وأحبابنا وذوي الولاء فيك في جميع الشؤون في الظهور وفي البطون وأثبتنا وكل فرد منهم في ديوان من يهدون بالحق وبه يعدلون وحنن عين الروح الأمين المامون وحنن عين الروح الأمين المامون حنن عين الروح الأمين المامون وجعلنا في حماه ناظرين إلى محياه شاربين من حمياه ظافرين برضاك ورضاه وجعل رزقنا شهود مطالعة جمالك في ذاته العلية وصفاته السنية واجعل لنا يا مولانا سر اتصال بذلك الجناب حتى لا يكون لنا خلق إلا من أخلاقه ولا عمل إلا من أعماله ولا قصد إلا من قصده ولا نية إلا من نيته وتولى النبي في جميع شؤوننا وعيد على جميع نياتنا عايدة نيته وعيد على جميع أفعالنا عايدة فعله وعيد على جميع أقوالنا عايدة قوله وعيد على جميع صفاتنا عايدة صفاته وجعلنا به من أسعد المتسلين وأسعد الموصلين وأسعد المقربين وأسعد المرافقين في دين وتمكين مكين وأصلح شؤون أمته أجمعين وادفع البلاء عنهم أجمعين وحول حالهم إلى أحسن الأحوال شرفتها إلى حضرته الحسن علي ومنه صلى الله عليه وسلم الروح كل من أولاده الكسال بيته وصحابته الأكرمين وأبيخ من نبي نشام بتعبيهم عزين مهجرنا وفقيهنا وسقافنا المحضرنا وعبوسنا وحدادنا وجميع سادتنا ألبي علوية البنبو وليائك في غامض علمك وحزن برزتك رمح وقع بشار وإنباء الوادي الأحقاف والبقي راقد وحجوم على وشبيكة والبيت المقدس والشام والعراق والمغرب والمشرق والجميع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وإذا أمة جميع المسلمين وأحياهم اليوم الدين في خير لطف وعافية
نبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه الفاتحة.